هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. تظاهرات ووقفات في البحرين والمغرب منددة بالتطبيع ودعما لفلسطين. دعوات ليوم غضب غدا الثلاثاء للمطالبة بجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته رغم الطقس الماطر، وأدوا طقوسا تلمودية، وتلقوا شروحات مزورة عن الهيكل المزعوم، وذلك في اليوم الأخير مما يسمى عيد الحانوكا التلمودي. نتابع في القدس، حيث بدأت بلدية الاحتلال في المدينة اسم ساحة باب العمود التاريخية بآخر عبري، وفوجئ السكان بوضع لافتات تستبدل اسم الساحة إلى ساحة هادار وهداس، في إشارة إلى مجندتين من شرطة حرس الحدود قتلتا في المنطقة قبل 6 سنوات. الزميل عز صبارنا والتقرير التالي.
على مدار أكثر من 55 عاما من محاولة تهويده وضمه للتراث اليهودي والجهود الحثيثة لتهويد الحجر والشجر والبشر في القدس المحتلة، باب العمود أحد أهم وأجمل أبواب القدس 13 يتعرض اليوم لحملة تهويدية جديدة.
عملية تهويد القدس بدأت من 67، من اليوم الأول اللي دخلوا فيها الاحتلال على مدينة القدس، وكان مرفوع شعار تهويد مدينة القدس، ومش غريب على الإسرائيليين، لأنه في شوارع كتير سميت في القدس الغربية محو أسماءها العربية الأصيلة الفلسطينية وسموها بأسماء إسرائيلية. واليوم أجا دور على ساحة الساحة الموجودة في قدام باب العمود واختاروا لها اسم إسرائيلي.
بلدية الاحتلال في القدس غيرت اسم ساحة باب العمود التاريخية في المدينة بوضع لافتات تستبدل اسمها بساحة هدار وهداس، في إشارة إلى مجندتين من شرطة الاحتلال قتلتا في نفس المنطقة قبل 6 سنوات في حين استشهد 3 فلسطينيين. تهويد الأسماء الجغرافية والمواقع الأثرية في القدس أداة يظن الاحتلال واهما أنه يستطيع من خلالها حسم الصراع سياسيا وتاريخيا ودينيا لصالحه، ليؤكد أهالي المدينة في المقابل أن اسم باب العمود في صلب ذاكرتهم ووجدانهم مهما بدل الاحتلال بالمسميات كما فعل في القسم الغربي للمدينة.
بالنسبة لنا احنا باب العمود وساحة باب العمود وسنبقى كذلك إلى أن يتم تحرير القدس كاملة من الاحتلال الإسرائيلي. بعتقد الاحتلال الإسرائيلي بكل المحافل وبكل المحلات القدس بيعتبر القدس موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية، وهذا منافي للقوانين الدولية ومنافي لاتفاقيات أوسلو ومنافي لكل شيء، لأن القدس مقسمة وكل واحد يدخل عملية القدس اليوم بيشوف أن القدس مقسمة، القدس الشرقية تختلف عن القدس الغربية، القدس الشرقية فيها فلسطينيين فقط والقدس الغربية فيها إسرائيليين فقط.
باب دمشق وباب نابلس كلها أسماء عربية سمي بها باب العمود تبعا للحقبات التاريخية المتعاقبة على المكان، وتعود أهمية هذا الباب من كونه المدخل الرئيس إلى الأسواق التاريخية والأماكن الدينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالقدس القديمة. كل شيء في هذه المدينة المقدسة يدل على عروبتها، بدءا بالباعة في أزقتها وأسواقها انتهاءا بحجرها وبشرها وتراثها، حتى مآذنها وأجراس كنائسها تلفظ كل ما ليس من أصلها.
وعن تغيير الاحتلال لاسم باب العمود يقول معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظ القدس:
هذه محاولات بائسة من الاحتلال بتغيير أسماء الشوارع والأزقة والحارات وبوابات القدس وبوابات المسجد الأقصى إلى أسماء يهودية. يعني نحن لا نخشى على هوية وعلى فكر وعلى ذاكرة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين حاولوا، حتى القرى والمدن حاولوا تغيير هذه الأسماء. أنا أسكن في منطقة اسمها عناتة وهم يسمونها عناتوت، وبيتين سموها بيتين، وكل المدن والقرى العربية يحاولون تعبيرها إلى اللغة العبرية. بالتالي أبناء شعبنا الفلسطيني يحفظون هذه الأماكن عن ظهر قلب. ما الخطير في ما يجري في المدينة المقدسة ليس يعني تغيير هذه المسميات مع أهميته، ولكن الخطة أو المشاريع التي تجري لتهويد المدينة المقدسة، المشاريع الاستيطانية 67 مشروع خلال عام 2022 حتى يعني شهر 11، الإحصائيات الموجودة عندنا هناك 67 مشروع استيطاني ضخم، من بينها القطار الهوائي الذي سيغير معالم المدينة المقدسة، ومن بينها المتنزهات التعمودية التي يجري مصادرة الأراضي في سلوان لإقامة مثل هذه المتنزهات، ولدفر المقابر الإسلامية التي تحيط في المسجد الأقصى من أجل إقامة مثل هذه المشاريع الاستيطانية. هذا ما يخوفنا على المدينة المقدسة، ربط المستوطنات المحيطة في البلدة القديمة بعضها ببعض، ومحاولة تهجير أحياء كاملة كما يجري في حي الشيخ جراح وكما يجري في حي وادي الربابة وبطن الهوى في سلوان. هذه المشاريع هي المشاريع الخطيرة على تهويد المدينة المقدسة، محاولة أسرة المناهج الإسرائيلية وتغيير الوعي عند أبناء شعبنا الفلسطيني في المناهج وفي الثقافة التي تعطى لأبنائنا في المدارس، هذا هو ما يخوفنا. أما تغيير مسمى باب العمود، إحنا إلنا 1000 سنة بنقول باب العمود، لم يأتي لا حكومة نتنياهو ولا أبي كبير ولا غيرهم ويحاولوا أو يستطيعوا تغيير هذه المسميات عندي وعندك وعند ابني وعند ابنك.
في القدس أيضا شنت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات ليلية في أنحاء متفرقة من المدينة، اعتقلت خلالها عددا من الشبان ونفذت عمليات تفتيش وتخريب وقامت بزرع الكاميرات وأجهزة مراقبة. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني متواصلة بحق مدينة القدس ومرابطيها في محاولة يائسة منها للنيل من صمود المقدسي على أرضه وإجباره على تركها للمستوطنين، بالإضافة لاقتحامات المستوطنين المتكررة وتدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حملات الاعتقالات والمداهمات الليلية في أنحاء متفرقة من مدينة القدس. ففي بلدة العزرية شرق المدينة اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين سامي أبو غالية وخالد ظاهر وجمال بصة ونفذت عمليات تفتيش وتخريب. وفي قرية أم طوبة اعتقل الاحتلال 3 فتية بعد اقتحام منازلهم. وفي قرية سور باهر داهمت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال منزل الحاج أبو أحمد عطون واعتقلت 3 شبان من العائلة واستدعت رابعا للتحقيق. وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من عصام وموسى ومحمد عطون. لم يكتف الاحتلال بحملة الاعتقالات فقط، لكنه زرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة في أراضي المواطنين في حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى. تأتي هذه الممارسات ضمن سياسة الاحتلال الصهيوني الممنهجة في التضييق على الفلسطينيين في أماكن تواجدهم وخصوصا في الضفة المحتلة والقدس.
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع الاحتلال سفر 377 مواطنا مسيحيا من سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية للوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينتي القدس وبيت لحم للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد. وأكد المركز أن الاحتلال رفض السفر 200 منهم بشكل مباشر بحجة المنع الأمني، ولم يتم الرد على 177 طلبا بذريعة أن هذه الطلبات قيد المتابعة. شارك 100 ناشطين في 30 مدينة مغربية أبرزها العاصمة الرباط في وقفات احتجاجية مناهضة لاتفاقية التطبيع مع الاحتلال. وطالب المشاركون في الوقفات بإسقاط اتفاقية التطبيع التي وصفوها بالمشؤومة مرددين شعارات داعمة لفلسطين. وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين دعت لتنظيم وقفات احتجاجية بمناسبة مرور 2 عامين على اتفاقية التطبيع وفي سياق اليوم الوطني التضامني مع الشعب الفلسطيني. وفي العاصمة البحرينية المنامة تتواصل التظاهرات رفضا للتطبيع مع كيان الاحتلال والاحتفال بعيد الحانوكا اليهودي، وتظاهر عشرات المواطنين لليوم 2 على التوالي في عدد من أحياء العاصمة المنامة رفضا للاحتفالية التي تنظمها سفارة الكيان في بلاده. إلى ملف الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن معاناة الأسرى تتضاعف خلال فصل الشتاء بوجود معظم السجون بمناطق صحراوية تسجل درجات حرارة متدنية. وأضافت الهيئة في بيان لها أن إدارة السجون تمنع إدخال وسائل التدفئة والملابس الشتوية والأغطية لإجبار الأسرى على شرائها من الكانتين. وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل لتوفير الاحتياجات الشتوية للأسرى وزيارة السجون والاطلاع على الحالة المأساوية فيها. في ملف الأسرى أيضا، دعت الفعاليات الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مسيرة الخلود تلبية لصرخة عائلة الشهداء المحتجزة جثامينهم وعلى رأسهم أم الشهيد ناصر أبو حميد. وأعلنت الفعاليات يوم غد الثلاثاء يوم غضب يتوج بمسيرة للمطالبة بجثامين كل الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، داعية إلى المضي قدما خلف أم ناصر. يحتجز الاحتلال في ثلاجاته منذ العام 67 وحتى اليوم 374 جثمانا. والد الشهيد أمجد أبو سلطان أخذ علي على عاتقه تعريف الناس بقضية احتجاز الجثامين من خلال صورة ابنه الشهيد أمجد المجلد لدى الاحتلال لأكثر من شهر. الزميلة عفاف لوبياني والتقرير التالي.
استشهد الطفل أمجد ابن 14 ربيعا العام الماضي بعد استدراج مخابرات الاحتلال لقتله، وبالرغم من تسليم الاحتلال لجثمان ابنه، إلا أن أبو سلطان قرر أن يواصل اجتهاده مع عائلات الشهداء لاستعادة جثامين أبنائهم المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام.
نحن ندعو كافة المغردين والنشطاء الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بالتغريد والنشر عن هذه القضية للمساهمة في إطلاق جثامين شهدائنا.
يواصل الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء منذ عام 67، 731 جثمانا احتجزوا في مقابر الأرقام والثلاجات، ما زال محتجزا منهم 374 جثمانا على الأقل، من بينها 6 سيدات و11 أسيرا و13 طفلا أصغرهم الشهيد يوسف صبح.
أعلنت مصادر إعلامية عبرية عن تعرض أهداف صهيونية لعمليتي إطلاق نار بمحيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة دون وقوع إصابات. هذا وتبنت مجموعات عرين الأسود العمليتين وقالت في بلاغ عسكري أن مقاتليها نفذوا عملية مباغتة استهدفوا سيارة للمستوطنين على طريق مستوطنة ياتسهار، وقالت إنها حققت إصابات دقيقة. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة، واعتقل الاحتلال 3 شبان خلال اقتحامه مخيم الجلزون وقرية كبر في محافظة رام الله، بالإضافة إلى مواطنين 2 من مخيم جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بمحافظة الخليل ومواطنين 2 من طول كرم ونابلس. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. تظاهرات ووقفات في البحرين والمغرب منددة بالتطبيع ودعما لفلسطين. دعوات ليوم غضب غدا الثلاثاء للمطالبة بجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الكرام بذكرى مصابنا بالسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين. نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: جنين ومعادلة الضفة في المواجهة. أيها الكرام، أولى الفقرات ستكون نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة. أهلا
بكم مستمعينا الكرام. أغرقت سلطات الاحتلال عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق غزة جراء فتحها عبارات مياه الأمطار المقامة خلف الشريط الحدودي شرق قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن سلطات الاحتلال قامت بإغراق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة ووسط قطاع غزة بعد فتحه عبارات مياه الأمطار صوب الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة، مؤكداً أن المياه غمرت منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومدينة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع ومناطق شرق خان يونس وشوارع رئيسية، وتكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة وألحقت أضرار مباشرة في أراضيهم، ويتابع مواطنون وفرق من الدفاع المدني والبلديات في غزة أحوال الناس بفعل الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل. وأكد مراسلنا أن فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة فاقم من خطورة وصعوبة الوضع، وأوضح أن المواطنين وطواقم الدفاع المدني بمحافظة الوسطى في قطاع غزة أزالوا خطر سقوط ألواح معدنية بأحد المنازل في دير البلح، إضافة إلى غرق شارع مستشفى شهداء الأقصى بفعل غزارة الأمطار وفتح الاحتلال عبارات المياه. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
جهود الدفاع المدني وبلدية دير البلح تؤازرها مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وبناء على توجيهات رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي لا تزال مستمرة برغم إتمام ما لا يقل عن 70 مهمة نفذتها المديرية العامة لدفاع المدني والأجهزة الأمنية وطواقم البلديات المنتشرة في مختلف محافظات قطاع غزة.
ما ضاعف الأمر وما يعني أحدث أزمة حقيقية هو فتح السد من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، في منطقة وادي السلقة وادي المصدر، الأمر اللي ضاعف الأزمة، وطبعا عشرات المنازل غرقت نتيجة فتح السد. طواقمنا طبعا تعاملت بكل مهنية مع هذا الحدث، طب رغم الأعباء الكبيرة اللي كانت على كاهل طواقم الدفاع المدني.
محافظة الوسطى وتحديدا دير البلح واجهت جريمة تتكرر في كل منخفض جوي جراء قيام العدو الصهيوني بفتح سد وادي السلقة، ما أدى إلى دخول مياه الأمطار منازل المواطنين ليلا وإتلاف عدد من الأراضي الزراعية وسد بعض الطرق. على الفور انطلقت فرق بلدية دير البلح والدفاع المدني وأجهزة الأمن الفلسطينية وعملوا جميعا كمنظومة عمل واحدة حماية للمواطنين وممتلكاتهم.
طواقم بلدية دير البلح مستمرة في العمل في الميدان منذ بداية المنخفض، قامت برفع السواتر الترابية حول مناطق الوادي، أيضا قامت بإشارات عديدة من يعني إخراج من المواطنين من بيوتهم و مساعدة المواطنين الذين يعني تضررت بيوتهم من المنخفض.
تجاوز الدفاع المدني تلك الموجة وباتت مؤشرات الخطر تتجه نحو تعمد الاحتلال بين الحين والآخر فتح السدود الشرقية لقطاع غزة وإدخال كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى أراضي ومنازل المواطنين، لكن رعاية الله ثم جهود الأكفاء المخلصين للوطن في لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة الداخلية والبلديات تحول دون إنفاذ تلك الجرائم السنوية.
نشكر الزميل عصام أبو شرخ على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي، نستمع معا.
سيد أيمن، حدثنا عن الأوضاع بعد فتح سلطات الاحتلال قنوات مياه الأمطار على أراضي شرق قطاع غزة وما سبب ذلك من أضرار للأهالي والأراضي الزراعية.
طبعا للأسف الشديد فعلا كان هناك يعني دخول المياه التي تحجز أحيانا مياه الأمطار التابعة لمناطق المحاذية ما بعد الحدود بيننا وبين الاحتلال، دخلت هذه المياه لتزداد في منطقة الوسطى بالدرجة الأولى وتؤدي إلى غرق يعني مناطق واسعة من الأراضي الزراعية، وأيضا دخلت على البيوت بشكل مفاجئ، أدت في الحقيقة إلى يعني غرق أعداد كبيرة من المناطق والبيوت المحاذية لمجرى مياه الأمطار في منطقة الوسطى، بالتحديد من منطقة وادي السلقة. هذه المنطقة التي فتح فيها قبل ذلك فتح فيها الاحتلال مياه الأمطار أكثر من مرة، فأدى إلى غرق مناطق زراعية. الحمد لله رب العالمين، هذه المرة فقط من منطقة واحدة في وسط قطاع غزة، ولم يكن هناك يعني دخول لمياه الأمطار من مناطق مختلفة، برغم أخذ الحيطة والحذر من الجهات الرسمية والحكومية من البلديات ومن أيضا الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية التي هرعت إلى المكان وباتت في الليالي الماضية جنبا إلى جنب مع المواطنين الذين دائما كنا نهيب بهم أن يساهموا دائما، أنا أقصد هنا في المدن والقرى في منافذ أو مناطق مصافي المياه التي تحتاج إلى أن تكون نظيفة دائما. وجدنا كمية كبيرة من النفايات موجودة أغلقت المصارف الرسمية، وأدت بذلك إلى يعني زيادة منسوب المياه في الشوارع العامة. المرة الأخيرة كانت أفضل من ذلك بكثير باستثناء هذه المنطقة الزراعية التي تم تسريب المياه من قبل العدو السفن.
طيب سيد أيمن، هل يخشى من تكرار هذه المسألة؟
لا شك أن يعني ما زال الشتاء في يعني خلينا نقول في يعني أوجه، ومن المحتمل أن تكون هناك كميات كبيرة من الأمطار يعني تأتي إلى قطاع غزة خاصة في منطقة الجنوب. من المحتمل أن تتعرض يعني هذه المنطقة الصغيرة لقطاع غزة ذات الشوارع الضيقة أحيانا إلى بعض المظاهر التي رأيناها، لكن أؤكد أن جميع البلديات يعني بالتوافق مع الأجهزة المختصة بهذا الأمر تؤكد أن لديها الجاهزية الكاملة إن شاء الله بمساعدة المواطنين في حماية أنفسهم وأخذ الحيطة والحذر دائما وأبدا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر الناطق باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرتي نداء غزة.
أهلا أحبتي الأفاضل، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا ندى فاضلي، عصام أبو شرخ وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصولا للناطق باسم الشرطة في غزة الأستاذ أيمن البطنيجي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواعي والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، نحييكم من جديد في هذا البرنامج، ومحور حديثنا جنين ومعادلة الضفة في المواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن موقع كتائب المقاومة في المواجهة مع العدو على مستوى الضفة الغربية؟ ما المكانة التي تحتلها هذه الكتائب على الصعيد الجماهيري، وماذا عن أرصدتها في هذا المجال؟ وما المعادلة المتوقعة لمستقبل الضفة في المواجهة مع الاحتلال على أرضية تصاعد العمل المقاوم؟ جنين ومعادلة الضفة في المواجهة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نقل الإعلام العبري عن قائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال اعترافه أن قواته باتت تجد صعوبة كبيرة في اقتحام مخيم جنين والانسحاب منه، خلافا لما كان عليه الوضع قبل أشهر، فيما يعد اعترافا ضمنيا بتنامي المقاومة. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي:
لم يعد دخول مخيم جنين والخروج منه بالأمر الهين، وهذه المرة باعتراف إسرائيلي تصدر المواقع العبرية بعدما فشلت قوات الاحتلال باعتقال المقاوم ماهر تركمان وانسحبت من المكان الذي حاصرته لمدة ساعة كاملة. ما إن وصلت قوة الاحتلال إلى المخيم حتى كان رصاص رشاشات المقاومين لها بالمرصاد في مشهد ليلي بات يتكرر يوميا مع حلول المساء على الضفة الغربية، حيث يتحول المخيم إلى ساحة معركة لا يهدأ فيها صوت رصاص المقاومين حتى ينسحب الجنود منه وفق إفادات ضباط الاحتلال. عملية اعتقال جديدة أفشلها المقاومون تبعث برسائل إلى قادة الكيان، مفادها أن جميع محاولات إجهاض المقاومة لن تنجح، وهو ما أكده ضابط كبير في جيش الاحتلال في تصريح لموقع والا العبري. بات واضحا أن الكيان الإسرائيلي يخشى أن يتحول مخيم جنين إلى معضلة لا يستطيع مواجهتها، ويضطر إلى التعامل معها كأمر واقع كما هو الحال في قطاع غزة، لذلك يسعى بطبيعة الحال إلى ترميم صورته التي هزها المخيم مؤخرا بعدما تصدر صور المقاومة وتحول إلى أيقونة الصمود في الضفة الغربية.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، بتساؤلات البرنامج: ماذا عن موقع كتائب المقاومة في المواجهة مع العدو على مستوى الضفة الغربية؟ ما المكانة التي تحتلها هذه الكتائب على الصعيد الجماهيري، وماذا عن أرصدتها في هذا المجال؟ وما المعادلة المتوقعة لمستقبل الضفة في المواجهة مع الاحتلال على أرضية تصاعد العمل المقاوم؟ إذن هذه هي الأسئلة مستمعينا مستمعاتنا، وغيرها إن شاء الله تكون محط لقائنا، وسنتحدث مع ضيفنا عبر الهاتف عن اعتراف الاحتلال بتنامي المقاومة وصعوبة المواجهة على صعيد الضفة الغربية، حيث ينضم إلينا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب. شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولكل الإخوة المستمعين.
حياكم الله. رغم الاغتيالات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال، كتائب المقاومة ما زال حضورها قوي وتأثيرها يمتد إلى العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة. ماذا في مقومات هذه الكتائب، وماذا عن دلالات صمودها على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نريد أن نؤكد أن المعادل الموضوعي للاحتلال هي المقاومة.
نعم.
والعدو الصهيوني حقيقة يصعد من جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني اغتيالا وقتل بدم بارد، وبكل السبل ظنا منه أن هذا الاغتيالات وهذا الإجرام الصهيوني وسفك دماء الفلسطينيين سيوقف جدوة الثورة وسيوقف انتفاضة شعبنا الفلسطيني ونهوضه للدفاع عن أرضه ومقدساته، بعدما اتضح أن كل الخيارات غير المقاومة هي خيارات وهمية وكارثية على قضيتنا الفلسطينية. لذلك العدو الصهيوني يصعد من عدوانه واغتيالاته واقتحاماته التي تكاد تكون يومية بحق المدن المقاومة، لكن هيهات هيهات، لا يمكن أن تقف جدوة المقاومة، بل المقاومة في تصاعد مستمر، لأن شعبنا الفلسطيني أيقن إيقان وآمن إيمانا عميقا أن الحقوق لا يمكن إلا أن تنتزع انتزاعا من هذا العدو المجرم. وأما الرهان على المفاوضات والاستجداءات وأن يعطينا العدو الصهيوني ما نريد أو يعطينا فتات مما يستغني عنه هذا العدو الصهيوني، فهذا أمر مستحيل. العدو الصهيوني مشروعه يتعدى فلسطين التاريخية، ومشروعه هو عبارة عن هجمة استعمارية، وهذا الكيان هو رأس هذه الهجمة. والعدو الصهيوني أطماعه تتعدى فلسطين التاريخية إلى الجوار من الدول العربية. لذلك ليس أمامنا إلا المقاومة ومواجهة هذا المحتل الصهيوني وإحباط كل من هذه المخططات التي حقيقة يعني يصيغها هذا العدو الصهيوني وينتهجها وإسقاط كل البرامج الصهيونية.
نعم جميل شيخنا، يعني أن كتائب المقاومة أثبتت أنها ملجأ لعشرات الشباب الفلسطيني، خاصة مما يطلق عليهم جيل ما بعد أوسلو. لماذا أصبحت هذه الكتائب في هذا الموقع؟ ما الأسباب التي وضعتها في هذا الموقع؟
الأسباب واضحة، أن هذا العدو الصهيوني في اللحظة التي حقيقة التزم الفلسطيني بأوسلو واستقرار أوسلو الكارثية، إلا أن هذا العدو الصهيوني تنصل تماما وأدار ظهره تماما لكل الاستحقاقات والاتفاقات التي كانت في سياق أوسلو تلزم العدو الصهيوني. فالعدو الصهيوني لم يلتزم بشيء ولن يلتزم في تقديرنا. لذلك ليس أمام شعبنا الفلسطيني حتى ينال حريته وينعتق من هذا الاحتلال الصهيوني، ليس له إلا طريق المقاومة ومواجهة هذا الصلف وهذا الإجرام الصهيوني. لذلك اليوم جيل ما بعد أوسلو هو الذي أحيانا يخوض غمار هذا الصراع مع هذا المحتل الصهيوني، وهو جيل رهن عليه العدو الصهيوني والقوى التي تدعم هذا العدو الصهيوني، رهنوا على أن هذا الجيل سيكون خادما للاحتلال ومطيعا لمخططات هذا الاحتلال، لكن العكس صحيح. هذا الجيل حقيقة واضح تماما أنه الأكثر وعيا والأكثر ثباتا والأكثر تجربة مع هذا الكيان الصهيوني. لذلك الجيل اليوم هو الذي يتصدى لمخططات وجرائم هذا المحتل الصهيوني، وهو الذي يخوض غمار المقاومة. وبإذن الله هذه المقاومة ستزداد وستتصاعد المواجهة مع هذا العدو الصهيوني، وخاصة يعني عندما تتولى الحكومة الفاشية الجديدة حكومة اليمين المتطرف وقليل الأمور في هذا الكيان الصهيوني وتمارس برامجها الإجرامية، بكل تأكيد ستزداد وتيرة المواجهة وسيزداد عنفوان شعبنا الفلسطيني وثورته في مواجهة هذا المحتل الصهيوني.
نعم لأتساءل أيضا شيخنا الفاضل عن الحاضنة الشعبية في على موقع الكتاب على مستوى الحاضنة الشعبية، كيف ساهمت هذه الحاضنة بتطوير عملها وعمل مجاهديها؟ طبعا
بكل تأكيد هناك التحام واضح وهناك انسجام واضح بين المقاومة وبين حاضنتها الشعبية، وشعبنا الفلسطيني أيضا يتمتع بالوعي ويزداد وعيا كل يوم أكثر. لذلك اليوم هو يحتضن هذه المقاومة ومستعد أن يضحي بالغالي والنفيس في سبيل المحافظة وحماية هذه المقاومة المتصاعدة. وبإذن الله لا يمكن وكل مخططات العدو الصهيوني بعزل المقاومة عن حاضنتها الشعبية ستبوء بالفشل، لأن شعبنا الفلسطيني واعي ويعرف مخططات هذا العدو الصهيوني، والأمور أصبحت مكشوفة وواضحة تماما أمام شعبنا الفلسطيني.
نعم. طيب، وماذا تتوقعون للمستقبل، يعني التوقعات لعمل كتائب المقاومة في ظل ما يقوم به الاحتلال من عمليات استهداف دائما لمجاهديها، وأيضا ما أفرزته الانتخابات الأخيرة في الكنيسة من عناصر متشددة في سدة الحكم؟
الصراع مع هذا المشروع الصهيوني يتصاعد، وخاصة بعد فوز اليمين المتطرف الصهيوني وهذه الحكومة الفاشية، فنحن نتوقع أن يكون هناك تصاعد للمواجهة وتصعيد الإجرام الصهيوني في مواجهة المقاومة وفي مواجهة شعبنا الفلسطيني. لكن الشباب الفلسطيني الثائر وهذا الشباب حقيقة المتميز لن يرضخ ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، بل أن هناك عشرات بل مئات كل يوم يعني ينضمون وينحازون إلى المقاومة. وبكل تأكيد نحن على ثقة أن مقاومة شعبنا الفلسطيني في النهاية هي التي ستنتصر على هذا المحتل الصهيوني، والكف المؤمنة الطاهرة هي التي ستواجه هذا المخرج الصهيوني وستنتصر عليه إن شاء الله.
إن شاء الله. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
حياكم الله.
بارك الله فيك. في أمان الله.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما تتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما تتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة، أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال، ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاند تتشوف كمين الأنذار، وتموت بأرضك صامد يا محلى موتك للرجال. يا جنين يا جنين يا جنين يا حرة،
حاصر بجيوشك دربي عبر رصاصك حقد ونار، إيماني بخير وربي إني الحق وإنت العار.
ورد القوة اللي بقلبي عن بطولات الثوار، البارود بعد جنبي مهما تدمر فوق الدار. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة.
مستمعينا الكرام، لازلتم برفقتنا في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فننتقل إلى فقرة أخرى، و نستمع إليها إن شاء الله. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
بثبات الفارس الهمام وبيقين المؤمن بلقاء الله في الجنان، يقتحم معبر بيت حنون، يقتل ما يقتل من جنود الاحتلال. لا غرابة مما سبق عندما يقوم بهذا العمل شاب يافع مدرب على أعلى مستوى أو صاحب خبرة عسكرية طويلة في مواجهة قوات الاحتلال. لكنك تعجب عندما تعرف أن من قام بهذا الفعل فتى لم يتجاوز عمره 17، إنه الفتى حاتم طلال أبو القنبز. نرحب بوالدة الشهيد لنتعرف على صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة، والتي تحدثنا عن أبرز الصفات التي تميز بها شهيدنا خلال حياته.
والله أنا يعني كان حاتم يعني عزيز علي كتير كتير عزيز، يعني وهو يعني من دون أخوته هو حنون عليه كتير، يعني مثلا أخوه الكبير أخوتي مثلا يعني هو أحن علي يعني منهم، وكان يعني حد يعني لما يشوفني زعلان أو شيء يعني يحس بي يقول ليش يا ما هيك دي كلمني حكيني، يقول ما ينفعش هيك تزعليش تزعليش دائما ذلك يتكلم، وهذا يعني ما خوفي عم تتعبي تزعلي بأثر عليك، يعني كتير كتير خاف علي وأنا كنت أحبه كتير.
تستذكر والدة الشهيد حاتم اللحظات الأخيرة التي جمعتها بابنها ليلة استشهاده والمبلغ الذي أعطاها إياه فبقي في جيبها حتى استشهاده.
إجا هو من السوق يعني المغرب، فإجا لقاني بقى صايم، كان يوم الخميس صايم، قال هو بقول لي وقف وضع باب المطبخ بقول إيش بتعمل يما كيف حالك، بقول له الله يرضى عليك، وإجيت يما قال لي آه، قال إيش بتعمل يعني بقى تعمل أكل لهم له لأخوته، قال هو قال له والله حتى أنا ناس إن صايم أنا والله، قال هو والله بعطي بطلع فلوس من جيبته بقول خذ هدول يما إليك، قلت له ليش ما أنا معاي يعني فلوس معاي يعني، قال لي أخذ هدول إليك اشتري فيهن إشي إليك، قلت الله يما يرضى عليك والله، وحطيتهن يعني في الضزدان وقمتهن، فصبح الجمعة والله وراح يعني عمل العملية والله، والمصار ضل المطرح معطيه لي ضل في جيبتي والله، مطرح معطيه لي وحطيت ندور يعني في الضزدان ضل معي يعني حد يعني لما طلعوا وقال لي يما هيك هيك يعني تصرت كتير والله عليه كتير كتير. يعني
نواصل الحديث عن الشهيد البطل حاتم أبو القنبز، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بوالدة الشهيد حاتم أبو القنبز ونكمل معها صفحة عز جديدة، والصبر الذي ألقاه الله على والدة حاتم لحظة تلقيها نبأ استشهاده. فقد تأكد لوالدة الشهيد حاتم ما كان يقوله لها بأن الله سيصبرها على استشهاده، وهذا ما حدث فعلا عند وداعها لحاتم.
افتخرت كتير كتير، يعني افتخار زيادة عن اللزوم، والله صبرنا والله الحمد لله وصبرت. ويعني اجى نفس كلام حاتم لما قال لي اما بتصبري، قال يعني بتصبري، وفعلا والله يعني دائما انا بحكي بالكلام هذا، يعني قلت والله كلامه انه يعني صحيح الي، لما كان يقول لي يعني يقول لي اقول يعني الحمد لله احمدك يا رب، يعني كلام حاتم انه الحمد لله الله صبرني. يعني اول يعني لما جابوه يعني من ارز واخذوه على الشفا، ويجي يعني انا صرت وانا بعيط يعني هيك صبرت شويه، فكرت قلت يعني كيف بدي اقابل حاتم، انا كيف بدي اصور شعوري، ابصر اجاب يمكن اشوف، يمكن اموت لما اشوفه، انا افكر هيك اقول يمكن ما اشوفش يعني حاتم، انا يعني دعيت ربي ان الله يصبرني اشوف يعني ما لما حاتم يعني يجيبوه الي ويعني اودعه يعني. واحمد الحمد لله يعني الله اعطاني القوه اعطاني الشجاعه ان يعني صبرني يعني ان انا اشوفه، يعني تمخلت يعني بعدين لما اخذوه قلت احمدك يا رب اللي شفت حاتم وضلت زي ما انا، يعني يعني كتير كتير فرحت انبسطت لما شفته ودعته، وحطه يعني والله لما ودعته ما هنش عليه من وين بدي ابوسه، يعني ابوسه من شعره من هان من خد من يعني خوف يعني اوجعه، ما هنش علي اوجعه يعني امسكه كتير، الله اعطاني الصبر والحمد لله.
تروي أم الشهيد حاتم كيف رأت ابنها في المنام بعد أن بكت وحزنت عليه كثيرا في أول العام الدراسي لعدم وجوده بين الأولاد وهم ذاهبون إلى المدرسة.
والله شفته هو عريس، وأول يوم لما يعني دخلوا المدرسة يعني بعد بشهر راحوا الأولاد اللي قد يعني أشوفهم قدامي يروحوا على المدرسة، ضليت أصيح والله قعدت ثاني على مصطبة حطيت ضليت من 7:30 ضليت المغرب زي هيك وأنا عيط والله والله. أنا ما إجا المغرب غسلت ورحت توضيت وصلت المغرب، ويعني ما إجت يمكن في الليل هيك الساعة 12 إجاني حتى معاه شنته بكتف سمعت الخطمة تبعته من أول درجة والله، وأنا والله إبدان إني سمعت خطم طهوره وماشي على الدرج، فتح الباب قال هو طلع في الصور تبعاته هدول المعلقات، قال هو بقول له هي حاتم يما، وجاب الشنطة زعلان ورمى الشنطة بالله حطها هان، بقول له لي يما، قال لي بقول له وين يما يا حاتم وعبطته، قال هو بقول ليش يما تطو بصيحه ليش كلكم زعلان، بقول له ليش يما مين زعلان، قال لي أنت ما بصيح علي طلت النهار، قلت له أنا يما صيحت أنا بس يما مش كتير خلاص لما شفتك بدي بطل صيح، قال هو قال لي لا يما كلكم زعلاني، قال لي شو صح يما أنا هاني قدامك والله، وحط الشنطة قال له هاي الشنطة يما شنطتي، قال هو والله وقف على باب هالأوضة هذه الغرفة اطلع في صوره انبسط للصورة اللي عليها العصب هذه المكتوب عليها حركة الجد السامي، قال هو بقول له عارف يا حاتم يما قديش لهن الصور هدول، قال لي يما قلت لهن إلهن 4 شهور أبوك عملهن، قال هو فرح قال لي لا، قلت له والله يما كتير كتير انبسط عليهن على صوره انبسط، قال هو بقول لي طلعت هيك قال هو حمل الشنطة بدي يطلع، بقول له ما رح يما يا حاتم، قال هو بقول لي خلص يما سلام، قال أنا بدي أشد فيه مش قادر أشده مش قادر أمسكه، قال هو طلع بقول له حاتم يما في يهود هنا في يهود، قال لي لا يما لا بس انت امرق امرق انت، بقول يما في يهود عطمت اخوك، قال لي لا اتخبيت يما انت امرق وانا بدي اطلع، والله طلع من الباب وضل طوالي طلع وبصلي يعني عند باب الشارع هنا وما شفتش اصحيت من الحلم والله انه هذا حصل.
هكذا عاش الشهيد البطل حاتم أبو القنبز، وهكذا مضى شهيدا كما تمنى في يوم الجمعة المباركة، شجاعا مقداما لا يخشى في الله لومة لائم في عملية استشهادية بطولية أوقع فيها القتلى والجرحى في صفوف بني صهيون. فهنيئا لك الشهادة يا حاتم يا ابن 17 ربيعا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكركم لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وصلنا إلى نهاية برنامجنا، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا. آه أخي ساتني رد دماء الظلام وتزرعه رحمة وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام وتزرعه